إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى دروسنا في هذه العلوم المتنوعة من علوم الشريعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من عباده المخلصين الصادقين. هذا هو المجلس 36 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله، والمتوفى 318 من الهجرة. وصلنا في صفة الوضوء إلى قوله: ذكر المسح على الأذنين في مسح الرأس، وهذا هو 12 فيما رقمناه من صفة الوضوء: 1 التسمية، 2 النية، 3 غسل الكفين، 4 المضمضة، 5 الاستنشاق، 6 الوجه وفيه مسح المأقين، المأقين التجويف الذي في العين إلى جهة الأنف، 7 الوجه وفيه تخليل اللحية، 8 وفيه البدء بالميامن، 9 وفيه غسل اليدين وفيه تحريك الخاتم، 10 غسل اليدين وفيه حكم المرفقين، 11 مسح الرأس، 12 مسح الأذنين. فهذا الذي قد وصلنا إليه. قال: ذكر المسح على الأذنين في مسح الرأس. وقوله في مسح الرأس اختيار منه لأحد الأقوال في حكم الأذنين، هل هما عضوان يعني تابعان للرأس أو عضوان مستقلان؟ ففي قوله المسح على الأذنين في مسح الرأس يعني في جملة مسح الرأس، هذا فيه ترجيح للقول أن الأذنين من الرأس كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والخلاف سيأتي هل الأذنان عضوان مستقلان أم أنهما تابعان للرأس أم أنهما تابعان للوجه أم أنهما لا هذا ولا ذاك، أم أن يعني ما أقبل من الأذنين يتبع الوجه وما أدبر يتبع الرأس، هذا كله سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين أو بالأذنين أو على الأذنين ظاهرهما يعني ما أدبر، باطنهما ما أدبر أو ظاهرهما ما أدبر وباطنهما يعني ما أقبل، فمسح بظاهرهما وباطنهما. ثم ذكر بإسناده قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع، حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما. هذا صحيح في صحيح أبي داود برقم 117. تقول: وفي الباب حديث المقدام ابن معدي كرب أيضا في مسح الأذنين، صحيح أبي داود 112، وحديث ابن عباس في الإرواء 90، وحديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه صحيح أبي داود 98. ففي يعني الباب أحاديث مرفوعة. قال: وقد اختلف أهل العلم في الأذنين، فقال الطائفة، هذا القول الأول: الأذنان من الرأس. ايش معنى هذا من الرأس؟ أي أنهما تابعان للرأس في الحكم، يعني الذي يمسح برأسه يكمل على الأذنين لأن الأذنين من الرأس، فيكون مسحهما تابعا لمسح الرأس ولا يؤخذ لهما ماء جديدا. هذا هو معنى من الرأس. فإذا تنبه لهذا، الأذنان من الرأس أي أنهما تابعان للرأس في المسح، فلا يؤخذ لهما ماء جديدا. وهذه يعني المسألة ستأتينا، هل يؤخذ ماء جديد أو لا يؤخذ، المهم أن هذا معنى الأذنان من الرأس. طيب، وأيضا يستفاد من أن الأذنان من الرأس أن مسحهما واجب، لأن مسح الرأس من الفرائض، فيكون كذلك مسح الأذنين من الفرائض. هذا معنى الأذنان من الرأس. فالأذنان من الرأس يستفاد منه حكما: وجوب مسحهما كمسح الرأس، والثاني أنه لا يؤخذ لهما ماء جديدا. كل هذا مبني على ماذا؟ على أن الأذنين ليس عضوين مستقلين، وإنما هما تابعان للرأس، تابعان للرأس في الماء وفي الوجوب. هذا معنى الأذنان من الرأس. قال: روينا هذا القول عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى. ثم سيذكر الآثار عنهم، عن الصحابة. روينا هذا القول يعني أن الأذنان من الرأس، أن الأذنان من الرأس، عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى. ثم قال: حدثنا، والحقيقة إن هذا حدثنا هو حديث مرفوع، فكان ينبغي تقديمه قبل قوله وقد اختلف أهل العلم. فإذا تنبهوا لهذا أيها الإخوة، لما قال جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الربيع، وذكر بعد ذلك حديث البراء، فالمفروض حديث البراء مرفوع، فكان ينبغي تقديمه قبل قوله وقد اختلف أهل العلم، كان ينبغي تقديمه. وبعدين روينا هذا القول عن ابن عباس، سيأتي بعد ذلك ويذكر الآثار عنهم، فهذا هو الترتيب المناسب. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا سعيد بن منصور قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم حاء، وحدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا زهير قال أخبرنا ابن علي عن الجريري. ابن علي هو نفسه إسماعيل بن إبراهيم. فإذا هذا الحديث يعني مخرجه إسماعيل بن إبراهيم ابن علي عن الجريري، وهو سعيد بن إياس الجريري، عن أبي عائض سيف السعدي، وأثنى عليه خيرا، يعني الجريري أثنى على أبي عائذ السعدي خيرا، عن يزيد بن البراء بن عازب، وكان أميرا بعمان، وكان كخير الأمراء. قال أبي، وهو البراء بن عازب، اجتمعوا فلأرينكم اللام هنا للقسم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فإذا هذا مما يجوز إذا كان الإنسان عنده علم بشيء من الأحكام وتحتاج بيانا عمليا، فيدعو الناس إلى أن يأخذوا عنه ذلك. وكيف كان يصلي؟ فإني لا أدري ما قدر صحبتي إياكم. صحيح إنسان يغتنم عمره في علم نافع أو في عمل صالح. قال فجمع بنيه وأهله، جمع بنيه وأهله، وهؤلاء أولى الناس بخيرك ونفعك، أولى الناس بخيرك ونفعك. ولعل من يعني خير هذا الوباء، وقدر الله تبارك وتعالى كله خير، أن كثيرا من المشايخ وطلاب العلم الحمد لله صاروا يجلسون مع أهليهم ويعني يبثون فيهم العلم ويجتمعون معهم على عبادة الله عز وجل، فالحمد لله. قال فجمع بنيه وأهله ثم دعا بوضوء فمضمض واستنشق وذكر الحديث. قال ومسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. فإذا هذا حديث مرفوع كان ينبغي تقديمه. هذا الحديث يعني أنا ما وجدت للشيخ الألباني كلاما عليه، فيعني اجتهدت جهدي أو جهدي في تخريجه. الحديث في المسند، مسند الإمام أحمد الرابع 288 برقم 18537 تحقيق الشيخ الأرناؤوط، وقال صحيح لغيره. وهذا قول الأرناؤوط إسناد محتمل للتحسين، ثم بين ذلك. قال أبو عائذ تفرد بالرواية عنه الجريري لكنه أثنى عليه خيرا، وذكره ابن حبان في الثقات، وصرح البخاري في التاريخ المجلد الرابع 170 بسماعه من يزيد بن البراء، ويزيد ابن البراء صدوق، وابن علي روى عن الجريري قبل الاختلاط. فالمهم فهذه العلل المتوهمة أو المظنونة في هذا الإسناد قد أزيلت والحمد لله، فهذا الحديث يعني حديث صحيح لغيره. الآن نرجع مرة أخرى إلى قوله روينا هذا القول عن ابن عباس وابن عمر وابي موسى، ثم ذكر الإسناد إلى ابن عباس. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج عن حماد عن علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس أنه قال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس يعني لا من الوجه ولا مستقلتها، هذا معنى الأذنان من الرأس. فالمراد بهذا الكلام بيان تبعية الأذنين إلى الرأس في الإيش؟ في الحكم. الأذنان من الرأس، ليس المراد الأذنان من الرأس أنهما عضوان من الرأس، لأن هذا ينزع عنه الكلام النبوي. وليس المراد أنهما يمسحان كما تمسح الرأس حتى تكون مستقلتين، وإنما المراد التبعية. فإذا الأذنان من الرأس المراد بهما تبعية الأذنين للرأس في الإيش؟ في الحكم. هذا الموقوف عن ابن عباس، طبعا هذا عند ابن أبي شيبة، هذا الموقوف عن ابن عباس قد صح مرفوعا عن جماعة من الصحابة كما في السلسلة الصحيحة 36 وفي الإرواء 84. والشيخ الألباني رد على من علله بالوقف أو من جعله موقوفا. فذكر ذلك الشيخ في آخر المجلد الأول من السلسلة الصحيحة في الاستدراكات، في الاستدراك الأول ذكر الشيخ يعني هذا مفصلا ورد على الذين قالوا إنه موقوف. هناك من كتب 14 صفحة في هذا الحديث وجمع من الطرق ما لم يكفه. تكتب 14 أو 14 صفحة وما يكفيك ما جمعته من الطرق والشواهد. فالشيخ رد على هذا كله، رد على هذا كله، بل جعل إن هذا الحديث الأذنان من الرأس مثال صالح للحديث الضعيف الذي يتقوى بكثرة الطرق، وحسنه مرفوعا من الحفاظ المنذري وابن دقيق العيد، وأخذ به الإمام أحمد. والدارقطني صوب مرسل سليمان بن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابع حسن الحديث، والسند إليه صحيح، فهو مرسل قوي. وعندنا المرسل إذا اعتضد بغيره من الموصولات فإن الحديث يصح. علاوة على أن الأذنان من الرأس قد قال به من الصحابة كما تقدم ابن عمر وابن عباس وغيرهما، وأيضا قال به أكثر العلماء، علاوة على الشواهد الكثيرة لهذا الحديث. فالمهم أن الحديث الأذنان من الرأس حديث يعني ثبت مرفوعا علاوة على هذه الموقوفات. ثم ذكر بإسناده إلى ابن عمر قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن سالم أبي النضر قال سمعت سعيد بن مرجانة يقول سمعت ابن عمر يقول الأذنان من الرأس، هذا عند عبد الرزاق. الذي بعده عن أبي موسى قال بإسناده حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن عن أبي موسى الأشعري قال الأذنان من الرأس، هذا عند ابن أبي شيبة. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بالأذنين، وهؤلاء الصحابة قالوا الأذنان من الرأس، ومقتضى هذا أنهما في الحكم كالرأس فليس عضوين مستقلين وإنما هما تابعان للرأس فيمسحان ولا يؤخذ لهما يعني ماء جديدا. قال وهذا قول عطاء وسعد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والنخع بن سيرين بن جويرية، وبه قال مالك والثوري وأحمد وقتادة والنعمان وأصحابه النعمان أبو حنيفة رحمه الله، هذا كله القول الأول. قال وقال الطائفة هذا القول الثاني هما من الوجه، فهناك من قال هما من الوجه، مقتضى هذا أنهما تابعان للوجه، فالوجه يغسل فالأذنان أيضا تغسل. هذا قول الزهري، واختلف فيه عن ابن عمر. لماذا اختلف فيه عن ابن عمر؟ لأن ابن عمر كان يغسل ظاهرهما ويمسح باطنهما، وكان يأخذ يعني ماء جديدا، فهذا اختلف فيه عن ابن عمر. تقدم عن ابن عمر أنه قال أذنان من الرأس، لكن اختلف عن ابن عمر. قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان يدخل يديه في الوضوء فيمسح بهما مسحة واحدة على اليافوخ فقط، هذا بالنسبة للرأس، ثم يدخل إصبعيه في الماء، هذا يدل على أنه يرى أن الأذنين عضوان مستقلة، ثم يدخلهما في أذنيه ثم يرد إبهاميه إلى خلف أذنيه، فكان يأخذ لهما ماء جديدا يدخل إصبعيه يعني أو يديه في الماء فيدخل السببتين في الأذنين ثم الإبهامين من الإيش من الخلف، فالسبابتان يعني تمسح باطنهما والإبهامان تمسح ظاهرهما. هذا عند عبد الرزاق. قال حدثني إسحاق قال أنباء أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر كان يغسل ظهور أذنيه وبطونهما، كان يغسل ظهور أذنيه وبطونهما، هذا هو اختلف عن ابن عمر، إلا الصماخ، الصماخ ما كان يغسله، فإنما كان يغسل يعني ظاهر الأذنين ويغسل باطن الأذنين، لكن الصماخ الداخلي كان يمسحه، قال إلا الصماخ. قال مع الوجه مرة أو مرتين، يعني عندما يغسل وجهه يغسل إيش أذنيه. قال ويدخل إصبعيه بعدما يمسح رأسه في الماء، بعدما يمسح رأسه يدخل إصبعيه في الماء ثم يدخلهما في الصماخ مرة. قال فرأيته وهو يموت توضأ ثم أدخل إصبعيه في الماء فجعل يريد أن يدخلهما في صماخه ولا يهتديا. الإنسان إذا كان كبر في السن أو يعني في حال الاحتضار يريد أن يدخل إصبعيه في أذنيه لا يهتديان، يعني ما يعرف مكان ليش مكان الصماخ. قال حتى أدخلت أنا إصبعي في الماء فأدخلتهما في صماخه. نعم، وهذا يعني سيجيب عنه ابن المنذر رحمه الله تعالى، أن ابن عمر كان له يعني اجتهادات يعني خاصة. فهذا يعني القول الثاني الذين قالوا أن الأذنين من الوجه. القول الثالث وقال الطائفة ما استقبل الوجه من الأذنين فهو من الوجه، يعني ما استقبل الوجه من الأذنين فهو من الوجه. نعم، تقول يغسله طالما أنه من الوجه إذن يغسل، وظاهرهما يعني من الخلف من الرأس يعني هذا يمسح، هذا قول الشعب. فالشعب كان يقول أن ما استقبل الوجه من الأذنين فهو من الوجه وظاهرهما يعني من الرأس. وروي عن ابن سيرين خلاف القول الأول، روي عن ابن سيرين لأن ابن سيرين يعني قال بالقول الأول أنه من الرأس، فروي عن ابن سيرين خلاف القول الأول وهو أنه كان يغسل الأذنين مع الوجه ويمسحهما مع الرأس، يعني روي عن ابن سيرين يعني هذا القول كالشعب، وروي عن ابن سيرين يعني هذا القول اللي هو قول يعني مثل قول الشعب. ثم قال خلاف القول الأول، يعني أن هذا القول خلاف القول الأول. قال وكان إسحاق يميل إلى هذا ويختاره. فإذا عندنا هذه الطائفة، قول الشعبي قولا واحدا وأحد الأقوال عن ابن سيرين، وإسحاق كان يميل إلى هذا القول. قال وفي قول الرابع قاله الشافعي قال ولو ترك مسح الأذنين لم يعد. إذن هذا أنه يعني حتى ولو ترك مسح الأذنين لم يعد، لأنهما لو كانتا من الوجه غسلتا معه أو من الرأس مسحتا معه، وإذا لم يكن هكذا يعني أنهما لم يذكرا لا في الوجه ولا في الرأس، فإذن يعني لو تركهما لو ترك إنسان مسحهما أجزأه. قال وإذا لم يكن هكذا، طبعا هنا الإخوة المحققون قالوا فلما يذكر في الفرد على الاستفهام، وهذا غلط، وإنما فلم يعني هنا الصواب فلم يذكر، لأن الفعل جزم، ولما الاستفهامية لا تجزم. قال وإذا لم يكن هكذا فلم يذكر، يعني الأذناء في الفرض، لم يذكر في الفرض يعني لا مع الوجه ولا مع الإيش ولا مع الرأس. نعم، وإذا لم يكن هكذا فلم يذكر في الفرض، يعني لا يكونان أو لا يكون مسحهما فرضا. قال وقال أبو ثور ليست من الوجه ولا من الرأس ولا شيء على من تركهما. فإذن هذه أربعة أقوال، هذه أربعة أقوال، ونؤكدها يعني مرة أخرى. وطبعا يعني هذه الأربعة أقوال قد عرف مأخذها، ويبنى على هذه الأقوال حكم إيش؟ حكم مسح الأذنين. يعني بعد أن عرفنا هذا، الذين قالوا من الرأس يلزمهم أن يكون مسحهما إيش؟ مسحهما واجبا، والذين قالوا من الوجه يلزمهم أن يكون غسلهما واجب. نعم، ومع ذلك اختلف العلماء في حكم مسح الأذنين، فالجمهور على أن مسحهما سنة، وأن من تركهما فلا إعادة عليه. هذا مذهب الجمهور، ورواية عن الإمام أحمد واختيار ابن حزم. والقول الثاني يجب مسح الأذنين، وهو المشهور من مذهب الحنابلة وقول إسحاق، واختاره بعض المالكية. الذين قالوا إن مسح الأذنين سنة استدلوا بإجماعات نقلت، إجماعات على أن مسحهما سنة، وطبعا مثل هذه الإجماعات ينبغي التحقق منها، وأيضا استدلوا أن الأحاديث التي فيها صفة الوضوء، يعني الأحاديث المعروفة في الصحيحين، لم يذكر فيها مسح الأذنين، وهذا استدلال في غاية الضعف، لأن يعني عدم الذكر ليس بعلم، عدم الذكر ليس بعلم. إذا قلنا مثلا لم يذكر مسح الأذنين في حديث عبد الله بن زيد، طيب ألم يذكر مسح الأذنين في الأحاديث الأخرى؟ فإذن الاستدلال بعدم الذكر في بعض الأحاديث هذا في غاية الإيش؟ هذا في غاية الضعف. فهذا بالنسبة لمذهب الجمهور. طيب، والأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بأذنيه، قالوا هذا فعل، والفعل إنما يدل على الاستحباب. والجواب على هذا، لماذا لا يكون يعني هذا بيانا لواجب، بيانا لواجب، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم بيّن صفة الوضوء المذكورة في القرآن، ومن ضمن ذلك مسح الإيش؟ مسح الأذنين، فلماذا لا يكون بيانا لواجب؟ نعم، الذين قالوا بالوجوب استدلوا بالآية وامسحوا برؤوسكم، مع حديث الأذنان من الرأس. قالوا امسحوا برؤوسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، فدخل حكم مسح الأذنين في حكم مسح الإيش؟ في حكم مسح الرأس، وهذه حجة قوية. نعم، ولو تنزلنا أن حديث الأذنان من الرأس حديث ضعيف مرفوعا، فنقول ثبت موقوفا عن جماعة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. طيب، وأيضا استدلوا الذين قالوا بالوجوب بحديث الصنابحي، حديث عبد الله الصنابحي وهو في صحيح الترغيب 185، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، حتى تخرج من أذنيه. فعلم أن الأذنان من الإيش؟ الأذنان من الرأس. وطبعا هم يجيبون عن هذا الحديث بأن هذا مرسل، الصنابح لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشيخ الألباني صححه. نعم. وأيضا حديث ابن عباس الذي ذكرناه أيضا هذا في صاحب داود برقم 106، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه، مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. نعم. طبعا الجمهور يجيبون على هذا، يقولون ونحن نقول بهذا لكنه سنة وليس بإيش، وليس بواجب. والتحقيق أيها الإخوة أننا إذا يعني قلنا بحديث الأذنان من الرأس فإذا وجب مسحهما، لأن الأذنان من الرأس معناه أن حكمهما كحكم الرأس، وهما تابعان للإيش، وهما تابعان للرأس. قال ذكر صفة مسح الأذنين مع الرأس، يعني عندما نمسح بالأذنين فما صفة ذلك؟ قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن محمد ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، هذا هو حديث ابن عباس الذي ذكرناه أخيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه. خالف بمعنى رجع. فإذا هذه الصفة الواردة في حديث ابن عباس، أن باطنهما يمسح بالسبابتين وظاهرهما يمسح بالإبهامين. قال فمسح باطنهما وظاهرهما، هذا حديث صحيح في صاحب داود 106 وفي التعليقات الحسان 1083. وكان ابن عمر إذا توضأ أدخل الإصبعين اللتين تليان الإبهامين في أذنيه فمسح باطنهما وخالف بالإبهامين إلى ظاهرهما كما في الحديث المرفوع. قال أبو بكر هكذا ينبغي أن يفعل من مسح أذنيه. فإذا هذه صفة الإيش، هذه صفة المسح، صفة مسح الأذنين. جاء هذا في حديث ابن عباس، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر أدخل إصبعي السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامي على ظاهر أذنيه، هذا في صاحب داود 124. وحديث الربيع أيضا فأدخل إصبعيه في حجري أذنيه، وأيضا جاء في حديث المقدام ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، هذا في صاحب داود 112. فهذه كل هذه الأحاديث تدل على هذا، تدل على هذا أن السنة في مسح الأذنين باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين. وأما ما جاء في كتب الفقهاء فالبهوت مثلا قال كيف مسح الأذنين أجزى، ابن عبدين الحنفي قال يمسح باطنهما بباطن السبابتين وظاهرهما بباطن الإبهامين. فالمهم يعني هذه هي السنة في مسح الأذنين، وتمسحان معا، فيمسح الأذنين معا ولا يقدم اليمنى على اليسرى، ولا يقدم اليمنى على الإيش، على اليسرى، لأن الرأس والأذنين في حكم العضو الواحد وماؤهما واحد وطهارتهما المسح، فهما عضو واحد، فيعني لا يقدم اليمنى على اليسرى كالمضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق في حكم العضو الواحد، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق من غرفة إيش، من غرفة واحدة، هذا يعني قياس جيد. فالأذنان والرأس في حكم العضو الواحد، كالفم والأنف في حكم العضو الإيش؟ في حكم العضو الواحد. قال ذكر تجديد أخذ الماء للأذنين. فإذا في مسح الأذنين المسألة الأولى في حكم يعني مسح الأذنين، والمسألة الثانية في صفة مسح الأذنين، والمسألة الثالثة في ذكر تجديد أخذ الماء للأذنين. نعم، فهل يؤخذ لهما يعني ماء جديدا؟ هذا مبني أيها الإخوة كما ذكرنا على ماذا؟ مبني على ما تقدم في أول الدرس، هل الأذنان من الرأس أم أنهما عضوان مستقلان؟ فعلى هذا يعني ينبني هل يؤخذ لهما يعني ماء جديد أو لا. نعم، قال روينا عن ابن عمر أنه كان يدخل إصبعيه بعدما يمسح برأسه في الماء، هذا معناه أنه كان يأخذ ماء جديدا ثم يدخلهما في الصماخ. نعم، لأنه كان يغسل يعني الأذنين، وأما الصماخ فكان يمسح، فحتى مسح الصماخ كان يأخذ له ماء جديدا. إدخال الإصبعين في الصماخ هذا ثبت مرفوعا من حديث المقداد صاحب داود 114، فيعني هذا ما يقال أنه مبالغة، بل ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل إصبعيه في الإيش؟ في الصماخ، علاوة على مسح إيش؟ باطن الأذنين. فإذا عندنا ظاهر الأذنين، وعندنا باطن الأذنين، وعندنا الصماخ. يعني الصماخ يعتبر شيء إيش؟ يعني شيء ثالث، مسح ظاهر الأذنين، مسح الباطن. يمكن أن يمسح باطن الأذنين دون الصماخ، فإذا الصماخ داخل في إيش؟ في مسح باطن الأذنين. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يديه في أو إصبعيه في الصماخ. قال وكان مالك والشافعي يريان أن يأخذ المتوضئ ماء جديدا لأذنيه، وكذلك قال أحمد. فإذا عندنا مالك والشافعي وأحمد الجمهور يعني يرون أنه يأخذ إيش؟ يأخذ ماء جديدا. فهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، أنه يأخذ ماء جديدا، يأخذ ماء جديدا. الحنفية قالوا يعني تمسح الأذنان بماء الرأس، والصواب هو قولهم، الصواب هو قولهم، لأننا إذا قلنا الأذنان من الرأس فإذا لا يؤخذ لهما ماء جديد. الجمهور قالوا يعني عضو مستقل وإيش، ويعني يمسح بماء جديد. وعندهم أنه لو مسحهما بماء الرأس أجزأ، ولكنه يعني عندهم أنه يكون يعني مخالفا يعني للسنة في زعمهم. قال أبو بكر وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أخذه لأذنيه ماء جديدا. صحيح، في الأحاديث المرفوعة لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا للإيش؟ للأذنين، وإنما الذي جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني مسح رأسه بماء جديد. وثبتت السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ببلل كان في يديه، هذا بالنسبة للرأس، فالرأس ثبت فيه هذا وهذا، النبي صلى الله عليه وسلم مسحه بماء جديد وأخذ له ماء جديد، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا للأذنين. قال بل في حديث ابن عباس أنه غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين، وخالف بإبهامه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما ثم ساقه، مع أن الحديث يعني هو يعني سبق لكنه ساقه مرة أخرى قال حدثنا بذلك إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن إدريس عن ابن عدلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قد ذكرناه الآن. قال وقد كان ابن عمر يشدد على نفسه في أشياء من أمر وضوئه من ذلك أخذه لأذنيه ماء جديدا. فهذا إنما جاء عن ابن عمر فقط، فهذا مما كان يشدد فيه ابن عمر على نفسه. قال ونضحه الماء في عينيه، كان يدخل الماء في عينيه، هذا أيضا مما يعني يشدد على نفسه. قال وغسل قدميه سبعا سبعا، كان يغسل قدميه سبعا وليس على الناس ذلك. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا سفيان عن عمر بن محمد عن نافع قال كان ابن عمر يغسل قدميه سبعا سبعا، يغسل قدميه سبعا سبعا. جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ ماء جديدا للإيش؟ للأذنين، لكن هذا شاذ كما في الضعيفة 995 و1046 و1046، فلم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا للأذنين. نعم، فهذا فيما يتعلق بأخذ ماء جديد للأذنين، فالصحيح في هذا هو يعني مذهب الأحناف أن مسحهما تابع لمسح الإيش؟ لمسح الرأس، ولا يؤخذ يعني ماء جديد للأذنين. والذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني مسح رأسه بماء إيش؟ بماء جديد. نعم، ها هنا ننبه على أن الأصمعي والمفضل ابن سلمة وهم من أئمة اللغة قالوا الأذنان ليستا من الرأس، فنقول يعني هذا وإن كان من ناحية اللغة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين من ناحية الشرع أن الأذنان من الرأس. فإذا الأصمعي عندما يقول ليستا من الرأس يعني هذا بحكم اللغة، اللغة قد تكون على شيء أن الأذنين ليستا من الرأس، هذا مثلا في لغة العرب، لكن من ناحية الحكم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأذنان من الرأس، فلا ينبغي أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء عن الأصمعي وإيش وغيره. وكما أن الأنف والفم عضوان مستقلان من جهة التركيب البدني، لكنهما من جهة الحكم الشرعي في الوضوء فهما كالعضو الإيش؟ كالعضو الواحد. ثم قال بعد ذلك ذكر اختلاف أهل العلم في من ترك مسح أذنيه، وهذا سبق في المسألة الأولى، اختلاف أهل العلم في من ترك مسح أذنيه، سبق أن ذكرنا عن الشافعي وكذلك عن أبي ثور أن يعني من تركهما فلا إعادة عليه. قال واختلف أهل العلم في من ترك مسح الأذنين، فقال الطائفة هذا القول الأول لا إعادة عليه، كذلك قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي يعني الجمهور، وقال إسحاق هذا القول الثاني وإن مسحت رأسك ولم تمسح أذنيك عمدا لم يجزئ، وهذا هو المختار إن شاء الله تعالى لما تقدم من الأدلة، لما تقدم من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بأذنيه وقال الأذنان من الرأس. قول الثالث وقال أحمد إذا تركه متعمدا أخشى أن يعيد. قال أبو بكر اختار قول الجمهور لا شيء عليه إذ لا حجة مع من يوجب ذلك، وقد تبين الحجة قد يعني قد تقدمت في هذه الأحاديث المرفوعة والآثار الإيش والآثار الموقوفة. فهذا بالنسبة لمسح الأذنين ومسائله. طيب ينتقل الآن إلى الثالث عشر من صفة الوضوء وهو ما يتعلق بغسل القدمين. قال ذكر وجوب غسل الأقدام من الأعقاب، من هنا لابتداء الغاية، يعني يغسل قدميه ابتداء من الإيش؟ ابتداء من العقب، ابتداء من العقب. وإنما قال هذا لما تواتر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، فهذا الحديث حديث متواتر روي عن جماعة كثيرة من الصحابة. قال ذكر وجوب غسل الأقدام من الأعقاب، يعني من هنا لابتداء الغاية، ونفي المسح على الرجلين. ورحم الله ابن المنذر لما اختار هذا الحديث ويل للأعقاب من النار لأنه نص في الإيش؟ لأنه نص في الغسل، لأنه نص في الإيش؟ في الغسل. لو كان المسح مجزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، لأن المسح بيكون على الإيش؟ بيكون على ظاهر القدم. نعم، لأن المسح يكون، المسح يكون على إيش؟ على ظاهر القدم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار فعلم أنه لا بد من الغسل، فهذا أقوى الأدلة، وهو نص في غسل الإيش؟ في غسل القدمين. وسيأتي الخلاف إن شاء الله تعالى، لكن هذا مما ينبه عليه. يعني شوف مع كثرة الأحاديث في غسل الرجلين، لكن ابن المنذر اختار هذا الحديث لأنه نص في إيش؟ في غسل الإيش؟ في غسل القدمين. الأحاديث الأخرى مثلا فيها النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، قالوا طيب، ومثلا الآية تدل على المسح فيكون يعني غسل القدمين ليس بواجب، ولذلك هناك من خير بين الغسل والإيش؟ والمسح. لكن هذا الحديث نص، يعني ينبغي أن يكون نصا في رفع الخلاف، لأنه يوجب الإيش؟ لأنه يوجب الغسل. قال ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ويل للأعقاب من النار، ثبتت الأخبار، لأن هذا الحديث متواتر روي عن جماعة كثيرة من الصحابة. قال حدثنا علي بن الحسين قال أخبرنا أبو جابر قال أخبرنا شعبة عن محمد بن زياد قال كان أبو هريرة يمر بنا ونحن نتوضأ فيقول أحسن الوضوء، فإنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. هذا عند البخاري ومسلم. الذي بعده عند مسلم قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي سلمة قال قالت عائشة. هناك زيادة عن أبي سلمة قال توضأ عبد الرحمن عند عائشة، عبد الرحمن أخوها، فقالت عائشة يا عبد الرحمن، وهو أخوها وقد صرح به عند مالك كالله، قالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب، هكذا كرب أو يعني ينظر، شوف لي سعيد بن أبي كرب كيف شكلوها، كرب ولا كرب. عن جابر قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قدم رجل لمعة، لمعة يعني إيش؟ يعني شيء يلمع، والجزء من البدن إذا لم يأتي عليه الماء يكون يعني يلوح، فسمي لذلك لمعة، لمعة لم يغسلها، فقال ويل للأعقاب من النار. طبعا هذا الحديث ثبت عن غير جابر كما في الإرواة 86 وصاحب داود 168، وأيضا ثبت عن عبد الله بن عمرو عند البخاري ومسلم. حديث عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته يعني منكرا عليهم ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. يعني ابن حزم يقول إن هذا المسح كان أولا لكنه يعني نسخ بدليل هذا، لكن ربما جعلنا نمسح على أرجلنا، ربما كان الماء قليلا مثلا أو رأوا أن هذا يجزي، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من استيعاب يعني غسل الإيش غسل الرجلين. فهذا الحديث أيضا يعني واضح. كذلك الحديث الآخر حديث عمر بن الخطاب والحديث عند مسلم أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، موضع ظفر وفي بعض الروايات موضع درهم، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وفي الحديث الآخر فأمره بإعادة الإيش بإعادة الوضوء والصلاة، فأمره بإعادة الوضوء والإيش والصلاة. فهذا كله مما يبين أنه لا بد من غسل الإيش من غسل القدمين. وأما اختلاف العلماء في هذا فالجمهور على أن فرضهما الغسل. خلوا بالكم الجمهور على أن فرضهما الغسل، وقيل فرضهما المسح. فرضهما المسح حكاه بعض أهل العلم مذهبا لعلي بن أبي طالب وابن عباس وأنس، وهو مذهب الحسن البصري وعكرمة والشعب. فنتنبه لهذا، الخلاف موجود أيها الإخوة بغض النظر عن هذه الطائفة. ليس معنى أن هذه الطائفة على المسح أننا لا نعرف الخلاف، الخلاف موجود. القول الثالث قيل طهارتهما على التخير بالغسل أو المسح، فالمسألة فيها ثلاثة أقوال. أدلة الجمهور طبعا الآية قراءة النص وأرجلكم إلى الكعبين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإنما أدخل الممسوح بين المغسولات من أجل الترتيب، فأرجلكم معطوفة على اغسلوا على وجوهكم. نعم. وأيضا الأحاديث المستفيضة التي ذكر فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم واستوعبها أبو داود رحمه الله كلها فيها غسل القدمين، وهذه الأحاديث التي فيها ويل للأعقاب من النار، فهذا كله يدل على ماذا؟ على أن الفرض هو الإيش؟ الفرض هو الغسل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخليل الأصابع، أمر بتخليل أصابع القدمين، فلو كان فرض القدمين المسح فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخليل؟ لأن شأن المسح أن يكون على الظاهر. نعم. طيب هناك من نقل الإجماع على أن فرضهما الغسل، لكن كما عرفنا أن الخلاف إيش؟ الخلاف موجود، حكي عن علي ونقل عن أنس وابن عباس، والحافظ ابن حجر يقول أنهم رجعوا عن هذا، وابن جرير الطبري يقول هو مخير بين المسح والغسل. وأما عن الحسن وعكرمة والشعبي فهذا ثابت عنهم. أيوب يقول رأيت عكرمة يمسح على رجليه وكان يقول به وإسناده صحيح. وعكرمة طبعا من تلاميذ ابن عباس، وهذا مما يدل على أن ابن عباس لم يرجع. وعن الحسن أنه كان يقول إنما هو المسح على القدمين، وكان يقول يمسح ظاهرهما وباطنهما. نعم. وعن الشعبي قال إنما هو المسح على القدمين، ألا ترى، الشعبي يقول أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم. شوف الشعبي يقول الوجه واليدين هذا يعني يغسلان، فجعل التيمم في محل المغسولين، في محل المغسول. وأما الممسوحات وهي الرأس والقدمين فلم يجعل فيهما إيش تيمم. قال وما كان عليه المسح أهمل فلم يجعل عليه التيمم. فالمهم أن القول بالمسح ثابت يعني عن بعض الإيش عن بعض السلف، واستدلوا بماذا؟ بقراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فقالوا هذا معطوف على أرجلكم فيكون المسح. ورد عليهم بعدة ردود. الأول أن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أرجلكم إنما جرت للمجاورة، جرت للمجاورة، لكن محلها الإيش؟ محلها النصب، كما في قوله تعالى إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فالأليم صفة للعذاب وهو عذاب منصوب، ومع ذلك أليم جر للمجاورة، لمجاورة يوم. ومعروف عند العرب يقولون هذا جحر ضب خرب، الخرب صفة للجحر ومع ذلك جر للمجاورة. فهذا أول ما أجيب به عن قراءة الإيش عن قراءة الجر، أن هذا لي الجر إنما هو للمجاورة، لكن الحكم أن هذا معطوف على المغسولات. وأيضا قال ابن العربي والذي ينبغي أن يقال إن قراءة الخفض عطف على الرأس، فهما يمسحان بكف إذا كان عليهما خفاف. هذا وجه آخر. فإذا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني إنما جاءت القراءتان لاختلاف حال الرجل، فإن كانتا مكشوفتين فعندنا قراءة الإيش النصب، وإن كانتا يعني في الخف أو في الجوارب فعندنا قراءة الإيش قراءة الجر. فهما قراءتان كالآيتين، وكل قراءة يستفاد منها إيش يستفاد منها حكم. الإمام النووي قال قراءة الجر والنصب يتعادلا، والسنة بينت ورجحت الغسل فتعي. هناك أيضا يعني جواب رابع، أن الإمام النووي قال لو ثبت أن المراد بالآية المسح لحمل المسح على الغسل جمعا بين الأدلة والقراءتين، لأن المسح يطلق على الغسل. يعني معروف في أرض الحجاز أنهم يقولون تمسحنا، تمسحنا للصلاة بمعنى توضأنا، وحتى هذا موجود، حتى هذا موجود هنا في الإمارات وفي دول الخليج يقولون نتمسح، ويريدون بذلك الإيش الوضوء، يعني وهو وفيه الغسل. نعم. فهذا بالنسبة للجواب على الذين قالوا بالإيش الذين قالوا بالمسح. وأما بالنسبة للآثار فعرفنا عن أنس، كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما. نعم، إذا مسح على قدميه بلهما، وسنده صحيح. يمكن أن يحمل بلهما يعني أنه غسلهما ولم يبالغ في إيش في غسلهما. وأما الذين قالوا بالتخيير بين الغسل والمسح، فلما وجدوا يعني اختلاف الأقوال فقالوا يعني فجوزوا ماذا؟ فجوزوا المسح، جوزوا المسح، ويقولون بالغسل أيضا. فالذي يجوز المسح هو قائل بالإيش هو قائل بالغسل. ومما لا شك فيه ولا ريب أن اليقين هو في إيش هو في غسل القدمين، لأن يعني ما جاء من المسح إما أن يكون كان في أول الأمر، وإما أن يحمل على إذا كانت الرجلان في خف أو في جوارب. ثم بعد ذلك ذكر الأمر الرابع عشر في صفة الوضوء، وهو ذكر تخليل أصابع اليدين والرجلين، التخليل. فهذا التخليل يعني من تمام غسل اليدين وغسل الرجلين. قال حدثنا الربيع قال أخبرنا أسد بن موسى قال أخبرنا يحيى ابن سليم قال حدثني إسماعيل بن كثير عن عاص بن لقيط بن صبرة عن أبي، وهو لقيط بن صبرة، قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. وخلل بين الأصابع، بين الأصابع مطلق، فيشمل أصابع اليدين وأصابع الرجلين. طبعا هذا في صحيح داود برقم 130، برقم 130. اختلف العلماء في حكم تخليل الأصابع، فالجمهور على أنه مشروع، الجمهور على أنه مشروع، وهو في الرجلين آكد من اليدين، وعكس المالكي قالوا في اليدين آكد. لماذا المالكي قالوا في اليدين آكد؟ قالوا لأن الفرج بين أصابع اليدين أوسع، فيعمها ماذا؟ يعمها الغسل، لأنها تكون في حكم الظاهر. الفرج بين أصابع اليدين أوسع، فيكون ما بينها في حكم الظاهر، فيكون التخليل لأصابع اليدين. قالوا وأما في الرجلين فالفرج ضيقة، فهي في حكم الباطن، فلا إيش؟ فلا تغسل. هكذا عللوا، ويعني كان ينبغي أن يعكس، لأن التي بينها يعني خلل ضيق، فهذا يحتاج إلى التخليل أكثر من الذي بينه خلل يعني أوسع. فإذا قيل أنه مشروع، وقيل تخليل الأصابع واجب في اليدين سنة في الرجلين، وهو مذهب المالكية، وقيل التخليل واجب مطلقا، وهو قول في مذهب المالكية، وقيل التخليل سنة أحيانا ولا يداوم عليه، وهو اختيار ابن القيم. والصحيح أن التخليل يعني نستفيده من كلام الشيخ الشنقيطي في الدلك. لما سئل الشيخ الشنقيطي عن حكم الدلك قال أن هذا بحسب ماذا؟ بحسب يعني بحسب الماء، إذا كان الماء قليلا صار الدلك واجبا، لأن الغسل ما يحصل إلا بهذا. نعم، فكذلك نقول إذا كان الماء قليلا كان التخليل إيش؟ كان التخليل واجبا، لأن التخليل والدلك من باب إيش؟ من باب واحد، التخليل والدلك من باب واحد. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنهكنها بالماء أو لا تنهكنها النار، هذا من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا، لا ينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار. فهذا يعني في حال ماذا؟ في حال إذا كان الماء قليلا ولا يصل الماء إلى ما بين الإيش؟ ما بين الأصابع. والأحاديث في التخليل كثيرة، منها حديث لقيط بن صبرة الذي ذكره المصنف، وأيضا حديث ابن عباس خلل أصابع يديك ورجليك وأسبغ الوضوء، وحديث المستورد بن شداد صححه الشيخ صاحب الدود 135 قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره. هذا رد على المالكي، خلل أصابع رجليه بإيش؟ بخنصره. نعم، فهذا فيما يتعلق بتخليل الأصابع، وهو تابع لغسل اليدين والرجلين. وأما صفة التخليل فكما جاء في حديث المستورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى. نعم، فهذا هو الذي جاء في السنة. ومنهم من قال تخليل أصابع اليدين بالتشبيك، يعني عندما يخلل أصابع اليدين بالتشبيك هكذا، وأما بالنسبة لأصابع الرجلين فبخنصره، لأنه الخنصر يعني أدق، فيدخل في خلل أصابع الإيش؟ أصابع الرجلين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.